بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وناخت برحلك واستشهدوا بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. المجد مجدك يا ابن ساقي الكوثر، المجد مجدك يا ابن ساقي الكوثر، والفخر فخرك يا كريم العنصر. قمران بك القمر المنير تلألأت أنواره وبدا بوجه نير. والفضل يشهد أنه لولاك لم يعرف يا أبا الفضل، والفضل يشهد أنه لولاك لم يعرف، وما في الناس عنه بمخبري. آزرت يوم الطاف سبط محمد، آزرت يوم الطاف سبط محمد، بمهند صاف الحديد مجوهري. وملكت بسيف الشريعة وانتحى، وصل إلى المشرع وملكها من أولها وآخرها بعد أن أجلى من كان عليها من الأعداء. وملكت بالسيف الشريعة وانتحى عنها لهول لقاك كل غضن فريق، لكن أبيت شرب الماء وابن محمد لهبت حشاشته بحر مسعر، لكن أخذت الماء تضرب دونه، ملأ القربة بالماء وضعها على عاتقه ولم يشرب قطرة واحدة من الماء، وفاء له بما وعد به أمه أم البنين. يقولون يا ابن باللواء شقيت لصفوف دارت عليك القوم يا ابن بزان وسيوف ووقعت يم المشرعة مقطوع لجفوف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسي قولوا انطبت النهار وطلعت عطشان بيض الله وجهك يا ولدي كما بيضت وجهي أمام الزهراء يقولون طبت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالظما يلتهب نيران ما صار مثلك يا ضوى عيني بالأخوان لجلك لواصل بيلبيك نهار معلق إلك موقف نبيل يا ولدي يقولون راسك يوم يوم حطه بحجرة حسين للقاع دبته يا عقلي ويا ضوى العين يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا كان صدر ابني البتول الدوسه الخير ولي معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وضعيفة وضايعة والقوم ظلا والله حسافة حسافة إن كان زينب دخلت الشايام من غير والي والولي مقيد بزنجي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنا بالله صدق الله علي العظيم. طيبوا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعجز الإنسان أن يحصي عدد النعم التي أنعم الله بها عليه، ليس في مقدور الإنسان أن يحصي كل النعم التي أنعم الله بها عليه. وفعلا كم من نعمة أنعم الله بها علينا، هذه النعم لو أردت أن تجعل إحصائية لها ستجد نفسك عاجز، ما تقدر تحصيها كلها. ولذلك الآية شو تقول؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما راح تقدر تحصي كل النعم التي أنعم الله بها عليك. زين، إذا أنا ما أقدر أحصي مجموع النعم، أقدر أشكر الله تمام الشكر عليها؟ إذا أنا إحصائها في مقام الإحصاء ما أتمكن، فكيف في مقام أداء حقها وشكرها؟ بالتبعية لن أتمكن أن أؤدي تمام الشكر على هذه النعم، ولكن لابد للعبد أن يشكر الله جل وعلا ويبالغ في شكر الله، حتى لو أنا ما أقدر أحصي كل النعم ولا أقدر أؤدي تمام الشكر عليها، لكن لابد أن أكون عبدا شكورا لله على هذه النعم. ليش؟ لسببين. السبب الأول حتى تدوم هذه النعم وتستمر وتبقى معي، لأنه هذا الشكر عامل أساسي في دوام هذه النعم، وبالشكر تدوم النعم. تريد تدوم هذه النعم اشكر الله عليها، هاي واحد. السبب الثاني نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم حتى تتكاثر وتزداد وتنمو، يعني هذه النعم فيها قابلية للزيادة، فيها قابلية للنماء، فيها قابلية للتكثر، حتى تحافظ على هذه النعم وتزداد هذه النعم أكثر وأكثر. الطريق لذلك هو شكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذان سببان يجعلان أهمية الشكر. أنا ما أقدر أحصي كل النعم ولا أقدر أؤدي تمام الشكر عليها، ولكن لابد لي أن أشكر الله جل وعلا على هذه النعم ولا أتوقف عن هذا الشكر لله جل وعلا. بس مو هذا موضوعي، هذه مقدمة. موضوعي عنوان آخر، سؤال: هذه النعم التي أنعم الله بها علينا هي تفضل من الله أو حصلنا عليها باستحقاق من الله؟ هذه تفضل الله تفضل علينا بها، لولا هذه مستحقات احنا نستاهلها نستحقها ولذلك الله يعطينا إياها. زين، حتى نعرف أولا هذه تفضل أو استحقاق، خلنا نميز ما بين التفضل عن الاستحقاق. يعني شنو تفضل ويعني شنو استحقاق؟ التفضل هو الإعطاء ابتداءا، يوم اللي أنت تعطيني ابتداءا من دون أن أؤدي لك خدمة أو أقوم بعمل أو أبذل جهد إليك، ابتداءا تعطيني، هذا يسمى تفضل، هذا هو التفضل. إذن إعطاء من دون مقابل، من دون عوض. ولكن الاستحقاق لا، الاستحقاق إعطاء نظير جهد مبذول. هذا الموظف اللي يشتغل في شركة، في مؤسسة، في وزارة، في دائرة، هذا نهاية الشهر يعطونا راتب، ينزل إليه في حساب راتب، هذا الراتب باستحقاق لو تفضل؟ لا باستحقاق، لأنه طول الشهر قاعد يشتغل ويؤدي خدمات ووظائف ومهام وأدوار، نهاية الشهر لما انتهى من أداء هذه الواجبات التي أنيطت به استحق نظيرها مبلغ مالي عوض. إذن الفرق بين الاستحقاق وبين التفضل، التفضل ابتداء شفت فقير عطيته دينار، ما طالبت بشيء من وراء هذا الدينار، هذا تفضل. بس يوم اللي لا، أنا أطالب عامل يعمل عندي بمهمة معينة يؤديها بعد أن ينتهي منها أعطيته مال، هذا أنا ما تفضلت عليه، أنا مطالبنا بأعمال نظير هذه الأعمال أعطيته هذا المبلغ. إذن التفضل يختلف عن الاستحقاق. نرجع إلى السؤال، هذه النعم التي أنعم الله بها علينا اللي يقول القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه تفضل من الله؟ لو هذه لا باستحقاق، شو تقولون يا جماعة؟ أحسنت، هي تفضل من الله، أعطانا الله إياها ابتداء، أليس كذلك؟ الله جل وعلا تفضل علينا بنعمة الحياة، تفضل علينا بنعمة الرزق، تفضل علينا بنعمة الهواء، تفضل علينا بنعمة الصحة، بنعمة الأمان، بنعمة الزواج، بنعمة العيال، بنعمة الخير، ما شاء الله من النعم، النعم التي خارج والنعم التي داخل جسم الإنسان، هي كلها نعم الله تفضل بها علينا، أليس كذلك؟ اتفقنا على أنها تفضل. طلعوا جماعة قالوا هذا كلام مو صحيح. ليش؟ قالوا هذه مي تفضل، هذه باستحقاق، احنا نستحق من الله هذه النعم، شو الخدمات اللي احنا أديناها، شنو الرسوم اللي دفعناها حتى يعطينا الله هذه النعم وتكون باستحقاق؟ قال ها، تريد تعرف؟ ايه اريد اعرف. قال هذه النعم اللي تشوفها وراءها دفع رسوم، شنو هالرسوم؟ قال
التكاليف الشرعية. الله أمرنا بصلاة وبصيام وبزكاة وبحج وبخمس وبقية التكاليف، هذه كلها التكاليف في مقابلها حصلنا على هذه النعم. إذن هذه النعم حصلنا عليها بعد أن أدينا رسومها، أدينا مستحقاتها استحقاقها، فإحنا حصلنا على النعم باستحقاق. لو الله سبحانه وتعالى تفضل علينا كان ما يأمرنا بشيء، لا يأمرنا بصلاة ولا صيام ولا شيء، يأمرنا بأوامر ثم يعطينا هذه النعم، أجل هذه النعم في مقابل هذه الأوامر. شلون؟ نريد توضيح أكثر، خذ هذا التوضيح. الآن لو أنا مررت على فقير وقلت له خذ هذا دينار، أعطيته الدينار، ما طالبت بأي شيء من وراء هذا الدينار، هذا تفضل صح؟ لكن لو طفت على فقير وعطيته الدينار، قبل أن يضع الدينار في جيبه قل عاد تعال اصبر، شو المطلوب؟ المطلوب أريدك تكنس عند باب بيتنا، أريدك تقوم تنظف مثلا مدخل البيت، عندي أغراض موجودة في صندوق السيارة أريدك تدخل داخل البيت، أقدر أقول هذا تفضل مني عليها أعطيته الدينار؟ لا، هذا كنت طالب النبي مهام، طالبته يشيل أغراض، طالبته ينظف عند الباب، طالبته يدخل أغراض البيت، ها؟ إذن هناك جهد أنا هذا الفقير بدله وأنا أعطيت عليه دينار، ما أقدر أقول يا جماعة ترى تفضلنا على هالفقير وعطينا دينار، هو نفس الفقير بيقول أنت ما أعطيتني إياه بتفضل منك باستحقاق، أنت طالبتني بمهام بوظائف، هل وظائف في مقابل هذا الدينار اللي أعطيتني إياه؟ نفس الكلام قالوا العبادات والتكاليف الشرعية، هذه التكاليف التي فرضها الله علينا هذه عبارة عن واجبات وتكاليف، هذه التكاليف استحقينا على إثرها هذه النعم، فهذه النعم في مقابلها التكاليف. لو الله ما طالبنا بشيء خلانا نسرح ونمرح، لا صلاة ولا عبادة ولا دعاء ولا شيء ولا صيام، كان نقول اي نعم هذه نعم تفضل من الله أعطانا الله إياها ابتداء، لكن إذا كنت طالبنا بمهام، يطالبنا بصلاة وصيام وزكاة وحاج وخمس وغيره، هذه في مقابل ديك، وبالتالي هذه النعم قال هذه النعم استحقاق، هاي مستحقات انت حصلت عليها لأنك تعبدت الله، الله آمرك بأوامر أديتها حصلت على هذه النعم. هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا هذه النعم في مقابل هذه التكاليف؟ وهل هذه التكاليف نحن نؤديها حتى نحظى بهذه النعم، فهذه النعم هي استحقاق وليست تفضل؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب ليس صحيحا قطعا. بس شلون الرد؟ شلون ندحض مثل هذه الشبهة؟ شلون نقول هذا كلام مو صحيح؟ في مقام الجواب هناك عدة أجوبة أيها الأحبة، خل اختصر لك جوابين أو ثلاثة. الجواب الأول قالوا هذا الكلام مغالطة. يعني شنو مغالطة؟ قالوا يعني هذا الكلام من أساس مو صحيح، هذا الكلام ما يستقيم لا منطقيا ولا عقليا، ما يستقيم هالكلام. شلون ما يستقيم؟ قال إيه نعم، أنت وش قلت؟ قلت الله أعطانا هذه النعم صح؟ في مقابل هذه النعم طالبنا بتكاليف، فهذه التكاليف أو هذه النعم عوض عن هذه التكاليف. هذا الكلام أين دليلك عليه؟ عندك آية تقول هذه الصلاة في مقابل نعمة مثلا المال، والله هذا الصيام في مقابل نعمة الهواء، وهذه مثلا الحج في مقابل نعمة الرزق، وهكذا. هذه النسبة انت وين حطيت؟ من وين جايبنها؟ كيف أوجدت نسبة بين التكاليف وبين النعم؟ هذه النسبة عندك عليها دليل؟ في آية في رواية تقول هالكلام؟ إيجادك لنسبة بين التكاليف الشرعية وبين النعم الإلهية من أساس خطأ، ما في نسبة أصلا، هذا الكلام كلام مغلوط من هذه الجهة. التكاليف شيء والنعم الإلهية شيء آخر، ما في نسبة بين التكاليف وبين النعم على أساس أن هذه النعم عوض عنها التكاليف. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أن كل هذه النعم موفرة للملتزم بالتكاليف واللي مو ملتزم، هذا لولا الآن نعمة الحياة بس إلى اللي يصلي، نعمة الرزق بس للي يصوم، نعمة مثلا الصحة والعافية والأمن والأمان وما إلى ذلك من النعم، بس للي يؤدي الصلاة والصيام والزكاة، وهذه نعم متاحة للكل والجميع. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، من لم يسأله تحننا منه ورحمة، هذه رحمة الله الواسعة تشمل الكل والجميع. لو كانت هذه التكاليف في مقابل هذه النعم، كان هذه النعم ما يحصل عليها الذي لا يؤدي التكاليف. اللي ما يصلي يقولون لما بنعطيك نعمة الحياة لأن أنت ما تصلي، وهذه الصلاة في مقابل هذا النعمة، وأنت ما جبت هذا التكليف، إذا ما بنعطيك هذه النعمة. ما موجود هذا الكلام، هذا من ناحية ظاهرية في الواقع العملي ما موجود. إذا هذه النسبة من وين أنت جبتها؟ أن التكاليف في مقابل هذه النعم، وهذا عوض عن ذاك، هذا مو صحيح. زين، يعني ما في بين التكاليف وبين النعم أي نسبة؟ لا، في نسبة، بس مو نسبة عوض، نسبة ثانية. شنو هالنسبة؟ قالوا نسبة صيانة. هذه العبادات مو نظير هذه النعم ولا عوض عن هذه النعم، لا، وإنما هذه العبادات تصون هذه النعم، تديم هذه النعم، تبقي هذه النعم. تريد هذه النعم التي أنعم الله بها عليك تزداد وتكثر وتنمو وتدوم معك، عليك بأداء التكاليف، فالتكاليف تستقوم بصيانة هذه النعم وليست عوض عن هذه النعم. زين، شو الفرق بين حين قلنا هذا أو هذا؟ في فرق، يعني إيه في فرق. أعطيك مثال. الآن لو أن شخصا فقيرا راح إلى المستشفى، دخل على الطبيب والطبيب قال له تحتاج إلى عملية، أجرى الطبيب له هذه العملية. هل فقير التفت إلى هذا الطبيب قال له جزاك الله خير، ما قصرت، قمت بمعالجتي ومداواتي وأجريت لي هذه العملية، كم أتعابك، كم تكاليف هذه العملية، كم صار علينا؟ هذا الدكتور شو يقول له؟ يقول له أنا ما أريد أتعابي، فلوس نظير هذا التعب اللي بذلته من أجلك وقمت بهذه العملية وأجريتها إليك، ما أريد شيء من ورائها من الأموال، لكن أنا بعطيك مجموعة من النصائح والإرشادات، واضب عليها حتى تبقى العملية ناجحة، لا تصنع هذا الصنيع، لا تمارس هذا الفعل، لا تأكل هذا النوع من الوجبات، لا تشرب هالنوع من الأشربة، هذا 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 هذا، وعطى قائمة من التعليمات، هذه التعليمات تصون له نجاح العملية. زين، نقدر نقول هذا الطبيب أخذ الآن عليه تكاليف؟ نقدر نقول هذه التعليمات والتوجيهات هي عوض عن العملية وإجراء العملية؟ لا، مو عوض، هذه عبارة عن صيانة لنجاح العملية، حتى تبقى العملية ناجحة صيانتها مرهونة بهذه الإرشادات والتوجيهات التي أملاها الطبيب على هذا المريض. نفس الكلام العبادات، هذه العبادات والتكاليف هذه مو في مقابل النعم ولا هي عوض عن النعم، وإنما تصون لك هذه النعم. تريد هذه النعم تبقى وتستمر وتتكاثر عندك، ائت بما يصونها ويؤدي هذا الأمر لها، هي العبادات. فالعبادات ليست عوض، وإنما هي صيانة لهذه النعم. هذا الفرق بين أن تكون صيانة أو تكون عوض. إذن ما في نسبة عوضية بين العبادات وبين النعم، بدليل أن النعم التي أنعم الله بها علينا أنعم بها على المطيع وعلى العاصي، الكل دكو يستفيد من نعم الله جل وعلا. فلو كان هذا عوض عن ذاك، كان هذين ما لهم مستحق في هذه النعم، لأنهم ما جابوا المطلوب، ما دفعوا رسومها المتمثلة في التكاليف. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى من ناحية زين بسيطة وابتدائية بدوا، معقولة هذه النعم التي يصعب على الإنسان أن يحصيها، مو بعد يؤدي شكرها، يحصيها رسومها، هي هذه الصلاة اللي نصليها اللي ما تستغرق مننا نص ساعة في مجموعها؟ الآن 5 فرائض تصلي في اليوم والليلة، لو كل فريضة 5 دقائق، هاي كلها على بعضها 5 فرائض 25 دقيقة، قول بعد نصف ساعة، نص ساعة هذه رسوم وعواض عن هالنعم التي يصعب علينا ويعجز علينا أن نعصيها. معقولة؟ ما في شيء من التوازن بين هذا وذاك. هذه نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن يحصيها. هذه العبادات والتكاليف لا تساوي شيئا في مقابل هذه النعم. إذن الجواب الأول أن هذا الكلام مغلوط. من أي جهة مغلوط؟ أنك وضعت نسبة بين العبادات والتكاليف وهذه النعم وهي نسبة العوضية، وهذا كلام خاطئ لا يقوم عليه دليل، لا آية ولا رواية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب حلو بعاد، قالوا أصلا إحنا ما عندنا تكاليف ونعم. لا عجل، شنو عندنا؟ قال كل شيء عندنا هي نعم من الله، كل شيء نعم من الله. الصلاة والصوم قال هذه بعد نعم، هذه بعد نعم، بس الفارق أن عندنا نعم تكوينية وعندنا نعم تشريعية. النعم التكوينية هذه اللي تشوفها أنت، النعم الموجودة في جسدك من أجهزة وأعضاء ومواد وما إلى ذلك، النعم اللي في الخارج، نعمة الهواء والماء والطعام والرزق والأمن والأمان والصحة والعافية والعمر وما إلى ذلك من النعم، هذه كلها نعم من الله جل وعلا تكوينا، أعطاك إياها وأعطاها غيرك أيضا. بس عندنا قسم ثاني من النعم هو المتمثل في تلك العبادات. هذه العبادات واقعها ترى مو تكاليف، هذه تكاليف لفظ فقهي، أما حقيقة هذه التكاليف وحقيقة هذه العبادات هذه نعم. ليش نعم؟ لأن الذي يأتي بها يحصل على فوائد من ورائها. أنت هاي الصلاة ينفعك لو لا، الصوم ينفعك لو لا، الحج ينفعك لو لا، الخمس ينفعك لو لا، كل عبادة من هذه العبادات لها ما لها من البركات والخيرات دنيا وآخرة. هذه نعمة لو مو نعمة؟ هذه نعمة. إذا كانت هذه الصلاة هي طريقك إلى رضوان الله، هي طريقك إلى الجنة، هذه نعمة لو مو نعمة؟ من نعم الله علينا أن كلفنا بهذه التكاليف التي هي عبارة عن مفاتيح للدخول إلى الجنة. أجل هذه نعم، هذه مو تكاليف. إذن تكاليف هذا لفظ فقهي فقط لا أقل ولا أكثر، بس واقعا وحقيقة الصلاة نعمة، الصيام نعمة، الحج نعمة، وبقية العبادات. ولذلك هذا اللي يقول بأن النعم هي عبارة عن استحقاق مو تفضل، الله ما تفضل علينا بشيء. ليش ما تفضل؟ قال لأنه كلفنا بتكاليف. أنت أول ثبت أن هذه تكاليف، هذه مو تكاليف، هذه نعم، هذه نعم أنعم الله بها عليك. إذن نرجع إلى أساس الكلام، أن ما أعطانا الله إياه كل ذلك نعم في نعم، حتى التكاليف التي ظاهرها عبارة عن تكاليف وهي عبادات ووظائف شرعية، هذه عبارة عن نعم أيضا أنعم الله بها عليك. الآن هذه الصلاة التي نصليها ما لها أثر؟ أثرها هو نعمة في ذاته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة طريق لتقويم سلوك الإنسان، صاحب الخلق الحسن، صاحب السلوك القويم، هذه مو نعمة من نعم الله عليه، بس تحصل عليها عن طريق الصلاة. يوم القيامة إذا أدخل إلى الجنة ومر مرور الكرام على كل المحطات في يوم المحشر ببركة هذه الصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ما كانت هذه الصلاة في أثرها يوم القيامة عليه نعمة من نعم الله عليه؟ نعمة. وهكذا قس بقية العبادات، كل عبادة من العبادات هي نعمة من نعم الله. نعم تحمل عنوان كما قلنا فقهي وهو التكاليف الشرعية، لكن واقعها هي نعم أنعم الله بها علينا. بقى سؤال أخير، وهو إذا سلمنا أن هذه النعم نعم كثيرة وهي تفضل من الله علينا، سؤال ما هو أفضل هذه النعم؟ شنو أفضل نعمة أنعم الله بها عليك؟ ما يحتاج نتبرع في الأجواء، رأسا نروح إلى القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، آخر آية من سورة التكاثر. تسألن يومئذ عن النعيم، هذا أعظم نعمة. شنو أعظم نعمة التي أشارت إليها هذه الآية؟ إذا تفتح كتب المفسرين اشوف روايات عن طريق العامة وروايات عن طريق أتباع أهل البيت. روايات العامة عندهم آراء في معنى النعيم هنا، بس الروايات التي هي عن أهل البيت تشير أن النعيم الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة وهو أفضل نعمة ينعم بها على العبد المؤمن هي نعمة الولاية، ولاية أهل البيت، هذه هي أفضل نعمة أنعم الله بها علينا. ولذلك الروايات تشير إلى هذا المعنى. يقولون يوم من الأيام دخل أبو حنيفة النعمان، قضية معروفة محل شاهد، دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له الإمام بلغني أنك تفسر القرآن. يقولون تفسر القرآن؟ قال إيه والله. أي آية عندك يا ابن رسول الله؟ حاضرين نفسرها إليك. الإمام التفت له قال زين ما تقول في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ أطرق برأسه، رفع رأسه، قال النعيم هو الماء البارد والفاكهة والرطب، هذا هو النعيم. التفت له الإمام قال له هذا النعيم الذي يوقف الناس يوم القيامة عليه ويسألوا، الماء البارد والرطب؟ قال له إيه هذا اللي أنا أشوفه يعني. قال أنت بقولك هذا نسبت البخل إلى الله. قال لي يا ابن رسول الله أنا ما قلت الله بخيل، شلون تقولني؟ قال إيه لازم كلامك أنك نسبت البخل إلى الله. قال لي كيف يا ابن رسول الله؟ وضح. قال لي زين يوم القيامة إذا كان هو السؤال عن النعيم، نعيم هو عن الماء البارد الرطب، أعطيك مثال مقرب في دار الدنيا. تفضل يا ابن رسول الله. قال لي لو أن أحدا دعاك في داره، واحد قال لك حياك شرفنا على بساطنا، ورحت أنت وزرته وضع لك وجبة طعام وأكلت، قبل أن تخرج من داره وقف لك عند الباب قال لك تعال عندنا منيون وبنشيك عليك وش أكلت، كم لقمة من هذا النوع من الطعام أكلت، كم لقمة من هذا النوع من الطعام أكلت، كم فردة تمر أكلت، كم قلاص ماء شرب، كم كذا مديت إيدك في هذا الطبق، وبدأ يفصل وياك عن كل لقمة أكلتها وعن كل وجبة أكلتها، شو تقول عنا يا أبا حنيفة؟ قال أقول هذا بخيل، بعد عازمني وداعني في بيته وتالي قاعد يفصل وشكلت وش ما أكلت، هذا بخيل. قال له زين هاي كلامك عن الله هكذا؟ إذا يوم القيامة الله بيوقفنا عشان يحاسبنا شنو اللقمة اللي أكلناها وشنو اللقمة اللي شربناها، يطول الحساب يوم القيامة، وهذا حاشا لله، يعني أن الله جل وعلا كريم مطلق، ليس هذا من شأن الكريم أن يحاسب الإنسان على أكل أكلها وشرب شربها. نعم يحاسب عن الحلال والحرام، لكن يحاسب على هذه كم فردة رطب وكم قلاص ماء، هذا بخل. قال عجل شنو النعيم يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام النعيم ولايتنا آل محمد. إذن أفضل نعمة ينعم الله بها عليك أيها المؤمن هي نعمة الولاية، ولذلك هذه النعمة تحتاج من الإنسان التضحية، تحتاج من الإنسان البذل، تحتاج من الإنسان الصبر، تحتاج من الإنسان أن يقدم كل غال ونفيس من أجل الثبات على هذه النعمة، لأن هذه النعمة إذا الإنسان ما حافظ عليها لربما تزول لضعف إيمانه. الزبير معروفة قضيته، يقول لها النبي صلى الله عليه وآله تحب هذا؟ وأشار إلى علي، علي بن أبي طالب، شو صير لي؟ صير لولد خاله لأنه ابن صفية. قال لا أحبه. قال لك كيف إذا خرجت عليه بيجي يوم من الأيام راح تخرج عليه؟ قال يكون ذلك؟ قال بلى إنه كائن، وجدت الأيام والأيام واقعة الجمل أثبتت، وتاليها طلع من المناوئين والمخالفين إلى أمير المؤمنين. إذن هذه النعمة تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى حفاظ، وتحتاج إلى تضحية وبذل. شوف النماذج الموجودة عندنا في التاريخ للذين بذلوا من أجل الثبات على هذه النعمة. شوف أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري بذل من أجل الثبات على هذه النعمة، أشخصه الثالث إلى الشام، وصار هناك لسان إلى أمير المؤمنين يبث فضائل علي بن أبي طالب، طفق منه من في الشام، رجعوا إلى المدينة، أمر الثالث أن يؤخذ إلى الربذة، ودوه إلى الربذة وقعد هناك إلى أن وافته المنية. كل هذه التضحية من أجل ماذا؟ نعمة الولاية. حجر بن عدي الكندي في مرج عذراء هناك صادوه في الشام قالوا له تتبرأ من علي بن أبي طالب؟ قال لا. قالوا له نقتلك ونقتل ولدك معك؟ قال سووا اللي بتسوونه، هذه نعمة ما أفرط فيها، هذه أنفس نعمة عندي، مستعد أن أضحي من أجلها حتى بدمي. قالوا خلاص عجل نضرب رقبتك. امتشقوا السيف يريدون يضربون رقبتك، قال حسبكم عال شوي. قالوا ها خلاص تنازلت؟ قال لا ما تنازلت، اضربوا ولدي، اضربوا رقبة ولدي قبلي. ليش؟ قال حتى أطمئن أن ولدي أيضا قتل على الولاية. وضربت رقبة ولده ثم ضربت رقبته ومضى شهيدا في الولاية. إذن هي تحتاج تضحية، يعني لا تتصور هي بالمجان ولا هي سهلة، نعمة لكن نعمة لابد أن يضحى من أجلها. ولذلك عندنا أنموذج أيها الأحبة إلى مرء موالية استماتت من أجل أهل البيت، هذه هم ضحت من أجل الولاية، بس ضحت بماذا؟ ضحت بأربعة أولاد وما عدها غيرهم، قدمتهم طعمة للسيوف من أجل إمام زمانهم. بني عباس أتعرف لماذا تزوجني أبوك؟ تزوجني من أجلك، حتى يطلع له غلام يكون ناصر لولده الحسين، وانت جيت إلى الدنيا لهذه الغاية يا ولدي، بيض وجهي أنت وإخوتك، ولدي عباس أنت وإخوتك، لبن صدري عليكم حرام إلا أن تذودوا عن الحسين، هذا أبو علي هذا إمامكم، لا يصاب بشوكة وفيكم عرق ينبض. قال لأنعمنك عينا يا أمه، وودع أمه مع إخوته وخرجوا في قافلة الحسين وبقيت الدار خالية. كل يوم تأتيها أم البنين تقف في تلك الدار، متى تشرق الدار بأنوار أصحابها، متى أشوف الحسين يزهر بوجهه المنير في هذه الدار. كل يوم تأتي إلى تلك الدار وتقف عند بابها، يا 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 الخبر عن عباس وحسين، واسمع منادي صيح قومي يا ام الابني، واطلع وشوف الدرب مليانة من الناس، وحسين واقف بينهم وبجنب عباس، ناس تقبل شفه وناس على الراس، وصيح مرحب بالأبطال الهاشميين. بعد شتمنين يا أم البنين؟ قالت وشوف زينب راجعة وياها الأبطال، ذيك المعزة والمهابة ورفعة الحال، من حولها الأكبر وجاسم شيخ لرجال، وصيح مرحب بالأبطال الهاشمي، لكن خاف يجين الخبر، قوم يا حزينة يا ضعن الحرم وصل إلى أرض المدينة، بس حرم ويتام علي لمقيدين، ما ضل غير أبعاد عز الهاشمي، خاف يجيني الخبر، راحوا كل أولادي، وحسين ضل حيران ما بين الأعاد، وتحاوطه القوم با
برماح وهنادي وراس ارتفع من بعاد عز الهاشمي وبقيت تتوخى الأخبار إلى أن جاء ذلك اليوم وهي في دارها تسمع صوت من بعيد من جهة قبر رسول الله منادي ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرار أخذت طفلا للعباس وضعته على كتفها توجهت نحو ذلك الصوت بمجرد أن اقتربت وإذا الناس افترشوا لها سماطين يا الناس بالله يفرجوا وخلوه ينزل عندي لول هبا شوف أخوب استمع قول يوم التقيت دوله بدول عباس بيض وجه لول
من تكو هذه المرأة؟ قالوا له أم البنين. قال الله أكبر فاقدة أربعة أولاد صار ينعى إليها أولادها واحد تلو الآخر وما كانت تسأل عن أولادها متى انصدع قلبها لما قال عظم الله لك الأيج في أبي عبد الله الحسين سقطت على الأرض صارت تحث التراب على رأسها وهي تنادي وحسينا ومصيبتها قتل الحسين قال لها نعيم صف لي كيف قتل قلها يا أمي البنين حسين ذبحوا يمي البنين حسين ذبحوا يو وشربت أمهم فلسلس كيف ذبح قالوي من القفا على الراس حزس وما الجسد بالخير داس والرأس فوق الرمح شاش اي والله والرأس فوق الرمح قلها بالله استعدي للبوايج يا ام البنين ردوا يتامى وين ذبح عباس وحسين يا ام البنين الذبح وكلهم على القايا يا وحسين ظل مجرد ومكسور الأضلاع ومخدرة حيدر علي فرت بلقنا آيا ويا الحرم والنار تسعر بالصواوي وليم البنين الأربعة تشهد تشهد لك الناس ما صار بليوث الحرايب حرايب مثل عباس خلى الأرض روس وجثث وامطاها ما داس روس العادي والله قل ميدان الصوت ما قصر العباس يوم الطفوف وفى بعهد الطهر
أم البنين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بجاه باب الحوائج أم البنين اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حاجة كل محتاج. من سألنا الدعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، من مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.